إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب ما يجوز قتله. وفي هذا الباب بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب بعد ذكر تحريم القتل وتنفير الصيد. فهذا الباب كالاستثناء مما قبله، أو هو لدفع ما يتوهم دخوله، فناسب أن يذكر بعد ما ذكر من التحريم ما يدل على جواز قتل بعض الدواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذا الحديث موضوعه في بيان الدواب التي تقتل في الحل والحرم، بيان ما يجوز قتله في الحل والحرم وفي حالة الإحرام من الدواب والطير. خمس من الدواب، أي خمس أنواع من الدواب، جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره، كلهن فاسق، وجمعها فواسق كما في رواية مسلم. والفسوق الخروج عن الاستقامة، وهو أيضا الجور، ولذلك سمي العاصي فاسقا لأنه يخرج على أحكام الشريعة. والفسوق في الأصل اللغوي من الخروج، خرج الشيء من الشيء أي فسق، ومنه قيل للرطبة: إذا وصلت حد النضج فسقت الرطبة، أي خرجت من قشرها. سميت الفأرة فاسقة لأنها تخرج على جميع الأعراف المعهودة. خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. ثم فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما أجمل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الغراب، وهو يفسد الثمار، والحدأة، وهي تخطف الثياب والحلي، والعقرب تلسع وتضرب ولا تدع أحدا من شرها، والفأرة نوع من الجبان تثقب وتخرب وتشد الفتيلة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تحرق على أهل البيت بيتهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بإطفاء السرج، لأن الفويسقة يريد الفأرة تأتي بالليل تسحب الفتيلة حتى تحرق على أهل البيت بيتهم. والكلب العقور يعتدي على الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل هذه الفواسق ولو كانت في الحرم. خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم، يجوز على رواية الإضافة فتح فواسق، وعلى رواية التنوين يجوز الضم، وإعراب الضم: خمس مبتدأ، وهي نكرة ساغ الابتداء بها للوصف بفواسق، وفواسق خبر، خمس فواسق. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا يتضمن الأمر، أن خمسا من الدواب يتصفن بالفسق، لذلك فإنه يباح قتلهن في الحل والحرم والإحرام. ثم بين تلك الخمس بقوله: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فقوله صلى الله عليه وسلم: الغراب وما بعده، تفصيل للعدد الأول، و ويعرب إعرابه. خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. ثم فصل العدد أي الخمس فذكره على هذا النحو المفصل صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفواسق بطبعها خرجت عن سائر الحيوانات بالتعدي والأذى، لذلك يلحق بها ما كان على شاكلتها، فإن الحرم لا يعيدها والإحرام لا يجبرها. الغراب الطير المعروف، والحدأة طائر يخطف الثياب والحلي، الكلب العقور الجارح المؤذي الضاري المفترس، والعقرب دابة تضرب بشوكة في طرف ذيلها تفرز مادة سامة، والفأرة هي الدابة المعروفة تخرق الأوعية، تلتقط الذهب، تحفر البيوت، تسحب الذبالة أي الفتيلة لتحرق على أهل البيت بيتهم. يقتلن يعدم في الحل ما كان خارجا عن الحرم، والحرم أي في حرم مكة. فمن الحيوانات ما هو مؤذٍ بطبعه، ومنها هذه الفواسق الخمس التي نبه الشارع على أنها فواسق فأمر بإعدامها سواء كان في الحل أم في الحرم. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وخصها بالذكر من باب التنبيه على ما يشابهها في الأذية والضرر، فنبه بالغراب والحدأة على ما يشابهها في اختطاف الثمار والأموال، ونبه بالعقرب على ما يشبهها من ذوات السموم، ونبه بالفأرة على ما يشبهها في قرض الثياب ونقب الأسوار وإفساد الأطعمة، ونبه بالكلب العقور على ما يشبهه في الجرح والعقر فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيدها. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ينبه على ما وراءه، وبعض أهل العلم قصرها على هذه الخمس، ومنهم من توسع فعد هذا الحكم إلى ما أشبهها في الإيذاء، وقالوا إنما قصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلف فيها، فيكون قد ذكر كل نوع منها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع أي من الأذى، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عند بعضهم، ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والقرض كابن عرس، ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. والعلة في جواز هذه الأشياء في الحل والحرم والتي وصف كل واحد منها بأنه فاسق اختلف فيها العلماء أي في العلة، فقال بعضهم العلة في ذلك الإيذاء، وهذا القول محكي عن الإمام مالك، ويذكر عن الشافعي أنه قال إنما أبيح قتلها لأنه لا يجوز أكلها، وكأنه رحمه الله أخذ ذلك من حكم الصيد حيث منع قتله في الحرم وفي حالة الإحرام في غير الحرم، ولكن الوصف بالفسق يدل على صحة ما ذهب إليه الإمام مالك رحم الله علماءنا من أهل السنة أجمعين، لأن تقديم الوصف بالفسق دال على إباحة قتلها وأنه إنما أبيح لذلك. اختلف في الكلب العقور هل المراد به الكلب الإنسي المعروف إذا اتصف بالعقر، وعلى هذا فيكون قتله مبنيا على وصف بعد وصف، ووصف الكلبية لا يبيح القتل بمجرده حتى يتصف بالعقر. ذهب آخرون إلى أنه نبه بهذا الوصف على كل ما اتصف بالعقر طبيعة كالسبع والنمر والفهد، واستدل أهل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا على عتبة ابن أبي لهب بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه افترسه السبع، فدل على تسميته بذلك. والحديث وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه، ذكره ابن حجر في شرح حديث خمس من الدواب كلهن فاسق. دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء اللهم صلط عليه كلبا من كلابه، لأنه آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراح يشكك في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى. وأيضا آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجه ببصاقه النجس إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عليه صلى الله عليه وآله وسلم فافترسه السبع. أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الكلب العقور أن من قتل ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتل فيه، ذلك لأنه ارتكب القتل عدوانا فاتصف بالفسق بعدوانه، ثم هو أولى بذلك من الحيوان غير المكلف، فإذا كان الحيوان الذي لا يكلف أبيح قتله لاتصافه بالعقل، فالإنسان المكلف إذا ارتكب الفسق هتك حرمة نفسه، فكان أولى بهذا الحكم من الحيوان غير المكلف. وهذا فقه دقيق كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وليس هو بالهين وفيه غور فليتنبه إليه، يعني فيه غوص على العلل والمعاني التي توجب إلحاق شيء بشيء. في الحديث مشروعية قتل هذه المذكورات في الحل والحرم، وجواز قتل كل مؤذن في الحل والحرم، لأن علة طلب قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها من اتصف بصفاتها وما اتصف بصفاتها وإن لم تكن من طبيعته. الأذى كل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو غيره ليس لصاحبه حرمة. محاربة الإسلام للأذى والعدوان تؤخذ من هذا الحديث حتى في البهائم، فإن الإسلام هو دين الأمن والأمان والإيمان، فنفى هذا الدين العظيم الأذى ولو كان واقعا مما لا يعقل، وأمر بقتل تلك الفواسق في الحل والحرم. في الحديث بيان لكمال التشريع الإسلامي حيث طلب القضاء على ذوي الفساد، وفي الحديث بيان لأن الأذى ليس نوعا واحدا، فكل ما فيه مضرة فهو أذى، فالمذكورات يختلف أذاها وهو أنواع، لذلك نبه الشرع على تعدد الأذى بتعدد ما ذكر من الحيوانات. والحيوانات على أربعة أقسام: الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام يباح تذكيته في كل وقت، والحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى فلا يقتل ولا يتخذ غرضا للصيد وتعلم الرماية، والحيوان المؤذي كالمذكور في الحديث وما في معناه كالحية فتقتل في الحل والحرم وليس في قتلها شيء، والحيوان البردي المأكول فهذا هو الصيد والذي في قتله في الإحرام والحرم جزاء معروف. قال الحافظ رحمه الله: فالتقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد وليس حجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة بلفظ أربع وفي بعض طرقها بلفظ ست، فأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية فذكر الحية، ويشهد لها طريق شيبان عند مسلم وإن كانت خالية من العدد. فإذا هذا مفهوم عدد خمس كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، فخمس مفهوم عدد يعني لا يتوقف عنده، وقد ورد ما ورد من الزيادة كما في حديث المستخرج لأبي عوانة
فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحية أغرب عياض فقال وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعا وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في آخر الحديث قلت لنافع فالأفعى؟ قال ومن يشك في الأفعى؟ فإذا صارت سبعا لزيادة والسبع العادي عند أبي داود كنحو رواية شيبان. فإذا الذي يصار إليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما ذكر من العدد ولا مفهوم للعدد، فيلحق بذلك كل ما يتأتى منه الأذى، فإنه يقتل في الحل والحرم. فهذا ومن توقف عند العدد فيقال له إن العدد قد اختلف، فكيف الجمع؟ الجمع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله تبارك وتعالى بالأقل أولا، ثم زاده علما فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أخبره الله تبارك وتعالى به. وهذا التوجيه هو ما ذهب إليه أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، وفي رواية على التردد بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فالتي لا تردد فيها وهي الأقل بضع وستون شعبة، والتي لا تردد فيها وهي الأعلى. كيف يجمع بين الروايتين؟ قال العلماء إن الله تبارك وتعالى أعلمه أولا بالأقل، ثم زاده علما بما فوق ذلك من العدد فأخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في الحالين الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب دخول مكة وغيره، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لذكر الأحاديث الدالة على كيفية دخول مكة حرسها الله تعالى وغيره، وهو دخول الكعبة والصلاة فيها والطواف وصفته. فهذا ما يريده بقوله وغيره، باب دخول مكة وغيره. دخول مكة وكيفية الدخول، وغيره يريد به دخول الكعبة ويريد الصلاة فيها والطواف وكيفية الطواف. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه. هذا الحديث موضوعه في جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، فهو في حكم دخول مكة بدون إحرام. والمغفر بوزن منبر، وما يلبس على الرأس من نوع الحديد ودرعه وقاية له من وقع السيف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه يعني خلعه عن رأسه لانتهاء القتال جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. الأستار جمع ستر، وهو الثوب الذي تغطى به. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوه. ابن خطل قيل اسمه عبد العزى، وقيل اسمه عبد الله، وهو ممن أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وذلك أنه أسلم وهاجر، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للصدقة، وكان معه رجل من الأنصار، وكان أخو ابن خطل قد قتل، قتله رجل من الأنصار، فكأنه ورى بإسلامه خدعة، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أرسله جابيا نام، وقال للأنصاري الذي معه اصنع طعاما، فلم يصنع الأنصاري شيئا فقتله وفر إلى مكة، وكان يقول الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه، وكان قتله في الساعة التي أباح الله عز وجل القتال في الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهو متعلق بأستار الكعب لأذيته وكفره، ولأنه قتل الأنصاري الذي كان معه، ولأنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الشعر القبيح في ذم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذم دين الإسلام العظيم. فقتله عدل لا شبهة في ذلك، وقد قتله من قتله بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الساعة التي أباح الله تبارك وتعالى القتال في الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح مقاتلا، ولم يقصد أداء المناسك، فدخل والمغفر على رأسه، فبلغه أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فأمره بقتله. فهذا الحديث فيه إخبار أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها في حال حيطة وحذر في لباس الحرب على رأسه المغفر من غير إحرام، فلما انتهى القتال ونزع المغفر أمن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دخل المسجد فهو آمن. أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ففعلوا إلا نفرا لشدة طغيانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم عبد العزة أو عبد الله ابن خطل المذكور في الحديث، ارتد عن الإسلام واتخذ قينتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحرب الإعلامية قديما، ويقول الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان به وتدوران في المحافل والبيوت وربما في الأسواق بالغناء بهجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يوم الفتح استجار هذا الكافر بالبيت وتعلق بأستار الكعبة، فلم ينفعه ذلك، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله لشدة طغيانه وبغيه وأذيته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز لبس المغفر ونحوه من سلاح الحرب حين قتال العدو أو الخوف منه، وجواز رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولي الأمر، وليس هذا من الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع له أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فإذا في هذا جواز رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولي الأمر وليس هذا من الغيبة. فيه مشروعية الأخذ بالأسباب، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينافي كمال التوكل على الله تبارك وتعالى، بل هو من كمال التوكل على الله. فيه جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وفيه تقديم الجهاد على النسك لأن مصالح الجهاد ومنافعه أعم وأنفع للبلاد والعباد بشروطه كما هو معلوم. فيه أيضا مشروعية ستر الكعبة بالثياب، وفيه أن من جاز قتله في الحرم لم يمنعه منه تعلقه بالكعبة، أن من جاز قتله في الحرم لم يمنعه منه تعلقه بالكعبة. استدل بعض أهل العلم على جواز إقامة الحدود في الحرم بقتل ابن خطل، وهذا مردود من وجوه. قتل ابن خطل كان في الساعة التي أحل الله فيها الحرم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قياسه على ما مر بما يوجب القتل في غيره، ثم يقال لمن قاس هذا قياس مع الفارق، لأن الجاني إنما فتكت حرمته والله تبارك وتعالى جعل للبيت حرمة، فهاتان مفسدتان. قالوا إذا لم نقم الحد على الجناة عم الفساد وعظم الشر، وذلك بخلاف من فعل ذلك خارج الحرم كالذين يتوبون من الذنوب فإنهم يخرجون منه ويقام الحد والقصاص عليه. هذا الحديث قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هو معدود من أفراد مالك، لأنه تفرد بقوله وعلى رأسه المغفر، كما تفرد بحديث الراكب شيطان وبحديث السفر قطعة من العذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. موضوع هذا الحديث استحباب الدخول من كداء، وهي ثنية الحجون. موضوعه من أين يكون دخول مكة والخروج منها، وهذا كله لمن أراد أن يقتفي آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل مدخله ويخرج مخرجه صلى الله عليه وآله وسلم. وكداء بفتح الكاف والمد اسم للثنية التي بأعلى مكة، وهي الحجون المعروفة الآن، أي تلك الثنية ينزل منها السائر على مقابر مكة. وكدى عقبة أخرى بضم الكاف وفتح الدال بعدها ألف مطوية تكتب بياء، هي التي في أسفل الحرم، والسنة الخروج منها. فيدخل من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، وهي الطريق بين الجبلين تنحدر من العليا إلى مقابر مكة، وهي المسماة الآن بكدى. حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فبات ليلة دخوله بذي طوى لأربع خلونة، أي مضينا من ذي الحجة. في الصباح خالف طريقه فدخل مكة من الثنية العليا التي تأتي من بين المقابر، لأنه أسهل لدخوله إذا أتى من المدينة. فلما فرغ من مناسكه صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة إلى المدينة من أسفل مكة، فهذا مدخله وهذا مخرجه صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من الحديث استحباب الدخول من ثنية الحجون عند من يرى أن ذلك من باب التشريع والتعبد، وذهب قوم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل من ثنية الحجون لأنها كانت أسمح لدخوله وأقرب لطريقه، يعني لما كان قادما من المدينة صلى الله عليه وسلم فكان دخوله من الثنية العليا من كداء أرفق وأسمح، وكان أقرب لطريقه صلى الله عليه وسلم، فوافق ذلك بقدر الله تبارك وتعالى مقدمه من المدينة، فلا يكون حينئذ للتعبد والتشريع، لأنه لا بد أن يدخل مكة. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث تيسر له الدخول على طريق المدينة إلى مكة، فالثنية العليا أقرب وأيسر، وهي التي تصادف القادمة من المدينة، فلا يكون تشريعا. وأما الذين قالوا بل هو تشريع والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دخل من هذا الموضع من الثنية العليا تشريعا لا عادة ولا موافقة بقدر لأمر لا بد منه وهو الدخول، قالوا إذن من السنة لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء. على هذا إذا قلت إنما وقع موافقة لا من باب التشريع، فادخل من حيث شئ أو من حيث تيسر لك ولا بأس عليه. تدخل إلى الحرم من الطريق التي أتيت منها، ولا تكلف بالذهاب إلى عقبة الحجون. فلعل هذا هو الراجح، خاصة في أيام الحج، فإن الناس لو أنهم جميعا تعمدوا أن يذهبوا إلى مكة من طريق الثنية العليا لوقع عنة شديد ومشقة. فلو قيل إن ذلك إنما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاتفاق، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قادما من المدينة، فهذا أيسر له وأقرب، فدخل من هذا الموضع، فلا يكون تشريعا ولا يكون الدخول من الثنية العليا سنة. فتدخل إذا ذهبت إن شاء الله من حيث أراد الله تبارك وتعالى لك أن تدخل على حسب الموضع الذي قدمت منه، فإن وافق ذلك بقدر الله تبارك وتعالى الثنية العليا فبها ونعمة عين، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البطحاء بالمد ويقال له الأبطح، وبجانب المحصب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل من ذلك الموضع وخرج من الموضع الآخر المذكور، ففي ذلك إن أردت أن تقول إنه من التشريع استحباب للدخول والخروج من مدخل ومخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الاستحباب يكون لكل من دخل مكة للحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النسك وخرج من المدينة إلى مكة دخل من هذا الموضع وخرج من ذاك، فإذا من أراد النسك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. موضوع هذا الحديث في حكم دخول الكعبة والصلاة فيها، موضوع في الصلاة في الكعبة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، دخلوا جميعا، فأغلقوا عليهم الباب أي أغلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الباب عليه. من الذي باشر الإغلاق؟ لأن الحديث فأغلقوا، هل أغلقوا جميعا الباب؟ الذي باشر الإغلاق عثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب باب الكعبة، فلما فتحوا يعني فتحوا الباب قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أول من ولد. من هنا موصولة، كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه، الضمير يعود إلى البيت، هل صلى في جوف الكعبة في البيت، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، أي صلى بين العمودين اللذين من جهة اليمن، وكان في البيت يومئذ أعمدة، فجعل صلى الله عليه وسلم عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة خلفه. أما اليوم ففي البيت ثلاثة أعمدة فقط. أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة ومعه ثلاثة من أصحابه: أسامة بن زيد، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وبلال، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ملازما له، وعثمان بن طلحة لأنه صاحب مفتاح البيت. يعني لماذا خص هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بالدخول مع النبي إلى جوف الكعبة؟ لأن أسامة كان خلف النبي على الرحل صلى الله عليه وسلم، وبلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان بن طلحة فهو صاحب مفتاح البيت. دخلوا وأغلقوا الباب عليهم لئلا يزحمهم الناس ويدخلوا جميعا، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحوا الباب دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول داخل، لأنه رضي الله عنه كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يعرف في أي موضع صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في الأمور التي ليست بعبادة، في الموضع الذي تبول فيه عند السفر، أين نزل، فكان يتتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتتبع آثاره والأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ولو لغير عباده. فلما فتحوا الباب كان أول داخل، فسأل بلالا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أي في جوف الكعبة؟ قال: نعم. فأين؟ قال: بين العمودين اليمانيين. وكان في الكعبة في ذلك الوقت ستة أعمدة، فجعل ثلاثة خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، واثنين عن يمينه وواحدا عن يساره، وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، فصلى ركعتين ودعا صلى الله عليه وسلم في نواحيها الأربع وهو في جوف الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يؤخذ منه عدة مسائل. أولا، يؤخذ من هذا الحديث قبول خبر الواحد، وهذا فرض من أفراد لا تحصى، كلها أدلة على قبول خبر الواحد. وفي ذلك رد على من رد الآحاد من الأحاديث ولم يقبل إلا المتواتر، وقد حشد الشافعي رحمه الله الأدلة على قبول خبر الواحد في كتابه اختلاف الحديث. فيؤخذ من هذا الحديث قبول خبر الواحد، لأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا فأخبره وأخذ بكلامه. يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة في جوف الكعبة، وقد اختلف في ذلك الآئمة، فذهب مالك وأحمد إلى عدم جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة وفوقها، وأجازوا ذلك في النافلة، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى جواز الفرض والنافلة في جوف الكعبة أو فوقها، واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. أما النفل فقال ابن قدامة في المغني: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، لا نعلم في ذلك خلافا. قول الشافعي وأبي حنيفة في هذه المسألة هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، والتفريق بين الفريضة والنافلة لا دليل عليه. أما قول المانعين بأنه لا يكون مستقبلا لها فهذا القول فيه نظر، بل إن من استقبل جزءا منها ولو كان في جوفها أو على ظهرها فإن صلاته صحيحة، ومن كان في جوفها أو على ظهرها فإنه يعد قد استقبل جزءا منها فالصلاة صحيحة. أخبر بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين، وجعل بينه وبين الجدر الذي استقبله حوالي ثلاثة أذرع، كانت في ذلك الوقت على ستة أعمدة وهما صفران، ثلاثة بعد ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل من الباب تقدم إلى العمودين اليمانيين من الثلاثة الأعمدة التي تقرب إلى الجدار الغربي المقابل للجدار الذي فيه الباب، وصلى بين عمودين منها، فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة خلفه، ثم صلى صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ من هذا الحديث دليل على جواز الصلاة بين السواري، وليس في ذلك دليل إلا للمنفرد. أما صلاة الجماعة التي ورد فيها النهي أو الكراهة فإن هذه القصة لا تتناولها، إن هذه صلاة منفرد في جوف الكعبة، فحتى لو صلى بين السواري فليس في هذا دليل على أن صلاة الجماعة تكون بين السواري. والكراهة إنما قيل بها من أجل أن الصلاة بين السواري تقطع الصفوف فلذلك كره، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث صحيح. فإذا ينبغي أن يقال بكراهة الصلاة بين السواري في الجماعة، أما الفرادة فيجوز، والأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية وليس بين السواري ليتخذ السترة بين يديه، ولكن يجوز ذلك بدون كراهة عند الضرورة ومع الكراهة عند عدم الضرورة، يعني في صلاة الجماعة. يدل على ذلك أقوال الأئمة كابن حجر والصنعاني وغيرهما في هذا الحديث جواز دخول الكعبة والصلاة فيها، وحرص ابن عمر على تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته، فيه مشروعية السؤال عن العلم، وجعل الستار في الصلاة سترا، وجواز إغلاق باب الكعبة للحاجة، وأن الجواب يكون بنعم، فيه الحرص على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حجية الأخذ بخبر الواحد والعمل به، وجواز اختصاص المتبوع ببعض أتباعه ببعض الأمور المخصوصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل معه الكعبة إلا الثلاثة الذين ذكروا في الحديث. فيه جواز صلاة النافلة في الكعبة، وفي رواية الصاحب عن الصاحب، فابن عمر يروي عن بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسؤال المفضول مع وجود الفاضل، فإن ابن عمر سأل بلالا ولم يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على جواز سؤال المفضول وهو هنا في الحديث بلال مع وجود الفاضل وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل بلالا ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه أن بعض أهل الفضل من الصحابة يخفى عليه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وأغلق الباب لم يعلم ما كان بالداخل، وقد اختص الثلاثة المذكورون بما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. تفوت السنن على بعض الناس بل على بعض الأصحاب، لأنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قال: ولا يجمع السنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيط بالسنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يحيط بلسان العرب إلا النبي. فالرجل يعلم من اللغة ما شاء الله، ويعرف من الحديث ما شاء الله، ولكنه لا يحيط لا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا باللغة، لأنه لا يحيط بذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم ما كان من قصة أبي موسى وما وقع من استئذانه على عمر، فاستأذن ثلاثا يسلم وعمر يرد السلام ولا يسمعه، فاستأذن ثلاثا فلما لم يؤذن له مضى، فأرسل عمر رضي الله عنه من أرجعه وقال: لما مضيت؟ يعني استأذنت ثلاثا ثم مضيت، لما مضيت؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل الاستئذان ثلاثا وإلا رجعنا، يعني وإلا رجعنا إذا لم يؤذن لنا، وأنا استأذنت ثلاث مرات فلم تأذن لي فرجع. فأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، فقال: لتأتيني بشاهد، يعني على هذا الحديث الذي تقول، أو لأوجعن ظهره ضربا. مع أن عمر كان كثير الطروق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، حفصة بنت عمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وزيره الثاني، فكان كثيرا ما يدخل وكثيرا ما يخرج، ومع ذلك فاتته هذه السنة وهو عمر. فقال: لتأتيني بشاهد على ما تقول وإلا لأوجعن ظهره. فمضى أبو موسى رضي الله عنه كئيبا: من أين يأتي بالشاهد؟ أيذهب يسأل الناس يقول من سمع هذا الحديث أم ماذا يصنع؟ فذهب مهموما كئيبا ليس في وجهه دم، فمر بقوم من الأنصار فقالوا: ما لك؟ فقال: وقع كذا وكذا وكان كيت وكيت. فنظر بعضهم إلى بعض، وكان أبو سعيد الخدري وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه كان حاضرا، قالوا: والله لا يذهب معك إليه شاهدا إلا أصغارنا، قم يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد الخدري فشهد عند عمر بما قال أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فتركه عمر رضي الله عنه. فيفوت الرجل الطرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج، لأنه لا يحيط بالسنة إلا النبي، ولكن يتعلم الإنسان، وإذا علم السنة أتى بها وطبقها، ولكن إن فاتته فلا حرج عليه ما دام مكبا مجدا في تعلم سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. الحديث في حكم تقبيل الحجر الأسود، وإن شئت قلت الحديث موضوعه في وجوب المتابعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله: إني لأعلم أنك حجر، هذا تأكيد للعلم بذلك وهو حجر، ولم يماري أحد في أنه ليس بحجر، فيقول: إني لأعلم أنك حجر، تأكيد لعلمه بذلك. لا تضر ولا تنفع، أي ليس عندك ضرر ولا نفع، وإنما أقبلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أو هي وجود لوجود، أي أنه وجد تقبيلي للحجر لوجود تقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، أو امتنع عدم تقبيلي للحجر لوجود تقبيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له. فيقرر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مبدأ شرعيا دينيا من أعظم ما يكون، وهو أن الأصل في الأعمال الدينية الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس تقبيل الحجر لسر في حجريته، وإنما لمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول ما قبلته، ما نافية، والجملة جواب لولا، والمعنى امتنع عدم تقبيلي لك بوجود رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك. حقيقة العبودية أن يخضع العبد لربه ظاهرا وباطنا، ويستسلم لشرعه سواء علم الحكمة أم لم يعلمها. في بعض أعمال الحج، والحج خاصة، أمور يعجز العقل عن إدراك حكمتها، فليس إلا أن يسلم للشرع الأغر. من ذلك الأمكنة والأزمنة وغيرها من الأشياء، إنها لا تكون مقدسة ولا معظمة تعظيم عبادة لذاتها، وإنما يكون ذلك لأن الله تبارك وتعالى شرعه وبلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقبيل الحجر الأسود إن لم تكن الحكمة منه إلا الإظهار للمحبة والتعظيم لله تبارك وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فليس فيه سوى مجرد التسليم للشرع. أنت تسلم للشرع لأنك ستقبل الحجر أو تستلمه، يعني تضع يدك عليه أو تعظمه من بعيد إن لم تدرك، لا تقبيلا ولا استلاما، أنت تعظم هذا الحجر وهو حجر، وتذهب بعد حين إلى رمي الجمار فترمي حجرا، فهذا حجر وهذا حجر، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا الحجر يعظم فيقبل أو يستلم أو يشار إليه، وجعل ذلك الحجر مرجوما كما في رمي الجمار، فهو التسليم، لأن العقل لا يمكن بحال من الأحوال أن يدرك الحكمة، يعني لماذا نرمي هذا ولماذا نقبل هذا؟ قال عمر: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن فالحكمة هي متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول: ولكني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا صحيح، ولكن الحكمة هي في متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أعلنه الفاروق رضي الله عنه في هذا الحديث. جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلته. أراد أن يعلم الحجيج من حديث العهد بالإسلام، فيكونون قد فارقوا عبادة الأصنام وتعظيم الأحجار قريبا، فأراد أن يبين لهم أنه ما قبل هذا الحجر وعظمه من تلقاء نفسه، أو لأن الحجر يحصل منه نفع أو تتأتى منه مضرة، وإنما هي عبادة تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رآه يقبله فقبله تأسيا واتباعا لا رأيا وابتداعا. فالأفعال التعبدية تقوم على أمرين: على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ما قبلنا الحجر الأسود، ولا طفنا بالكعبة، ولا وقفنا بعرفات، ولا رمينا الجمرات، إلا إخلاصا لله تبارك وتعالى ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا لغرض آخر كما يزعم الوثنيون، لأن ديننا والحمد لله رب العالمين يقوم على الإخلاص وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقبيل الحجر عبادة بحكم الشرع، وليس من صور الوثنية، لأن هذا من الشبهات التي يثيرها كثير من أهل الضلال من المنحرفين الزائغين كالوجوديين والشيوعيين والعلمانيين ممن يحارب الدين، وكذلك كأهل الكتاب يقولون دينكم فيه وثنية، أنتم تقبلون الحجارة تعظمونها إلى غير ذلك. من حكمة الله تبارك وتعالى أن تجد في الحج أيضا رميا للأحجار كما في الجمرات، فأي شيء هذا؟ هذا كله اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يخبرنا عن ربنا تبارك وتعالى ما شرع لنا هو الذي فعل ذلك، وهو الذي دل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أصل أصيل لقاعدة الاتباع دون تحكيم العقل والذوق، نتبع ولا نحكم ذوقا ولا رأيا ولا عقلا، وإنما نتبع ولا نبتدع. في هذا الحديث بيان لفقه عمر رضي الله عنه، ولبيان حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دلالة على عظم التوحيد في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود ليس لنفعه ولا لضرره، وإنما هو الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالأحجار وغيرها من المخلوقات لا تنفع ولا تضر، وإنما الله تبارك وتعالى بيده الأمر وخالق الأسباب وخالق المسببات. فيه أن تفضيل الأشياء يكون بحكم الشرع، فإن الشرع هو الذي دل على فضل الحجر الأسود وأن يصنع به هذا. ينبغي للعالم أن يبين للناس السنن والأحكام بفعله وقوله، كما وقع من عمر في هذا الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن العالم إذا فعل شيئا فيه ذريعة للشرك والحرام فعليه أن يبين سبب فعله، لأن الناس ممن يراه أو يسمعه ربما لم يفهموا قصده وما يرتكنه عليه في نهاية الأمر من دليل. ولذلك صرح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الحديث: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني أنا متبع ولست بمبتدع رضي الله عنه. تقبيل الجدران والشباك والتمسح بذلك وبعتبات القبور ومقامات الصالحين من النبيين وغيرهم بدعة غليظة في الدين تفضي إلى الشرك الصريح، وليس شيء من ذلك كتقبيل الحجر الأسود أو استلامه. تقبيل الأحجار والقبور والجدران والستور وأيدي الظلمة والفسقة واستلام ذلك جميعا لا يجوز. ولو كانت أحجار الكعبة أو القبر المشرف، ولو كان ذلك بجدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بستورها أو بصخرة بيت المقدس، التقبيل والاستلام ونحوهما تعظيم، والتعظيم خاص بالله فلا يجوز إلا فيما أذن فيه. فما يفعله الناس من تقبيل المقصورات واستلامها والمسح على الأبدان ابتغاء البركة الحاصلة من ذلك اللمس والمسح وما أشبه، كل هذا لا يجوز، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك كما هو معلوم. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على إحكام الأحكام، وهو صريح في أنه ليس في شيء من الأحجار بأي حال من الأحوال وبأي نسبة من النسب بركة، وإنما تقبيل الحجر الأسود لأنه ابتداء الطواف اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشأن في كل المناسك، فكما فعل نفعل وكما قال نقول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بطواف وبغير طواف يجوز تقبيل الحجر الأسود ويجوز مسه والسجود عليه على الحجر إن استطاع، لأن الزحام يكون شديدا خاصة في المواسم، فربما لو أدخل رأسه أصابه الأذى لأن الناس قد يضغطون عليه فيؤذونه أذية بليغة، ولكن هذا الذي مر ذكره جائز بطواف وبغير طواف. وفيه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأحكام، ولو لم يدرك العقل حكمته، فيه رد على العقلانيين من أفراخ المعتزلة العصريين، وهم أصحاب الجهل لا أصحاب العقل، يحكمون العقل على الشرع جهلا وكبرا، ففي هذا رد عليه. العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العقل يقضي بذلك، لأن العقل يقضي بأن العابد يعبد معبوده بما أراده له ومنه من عباده، فالعقل يقضي بذلك. ليس المعبود إلا معبودا يأمر وينهى، هو الذي يحدد الصورة التي يعبده بها عابده. فالله تبارك وتعالى وهو المعبود بحق سبحانه لم يردنا مطلق عابدين، فتجد أقواما يؤلفون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، كالذي يقف الليل بطوله على قدم واحدة، بعض الخرافيين القبريين يتعبدون بمثل هذا، بل إن بعضهم يتعبد بالنجاسات، كما كان من ذلك الرجل المشتغل بالفقه في عهد الشافعي رحمه الله تعالى. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يعقد حلقته في جامع عمرو بمصر عندما نزل مصر رحمه الله، فكان يجلس إلى عمود في المسجد إلى أسطوانة، وكانت تلك الأسطوانة يجعل عليها طيب يقال له الغالية، كان الشافعي يأمر بإحضاره وتلطخ الأسطوانة من أجل أن يكون المكان طيب الرائحة. وكان الشافعي رحمه الله ممرضا كثير المرض، وكان قد أصيب بالبواسير، فلربما ركب دابته فملأ الدم من النزف ملأ خفه رحمه الله. فكان الشافعي رحمه الله استند إلى تلك السارية في المسجد ويأمر بالإتيان بالغالية لتجعل على تلك السارية، فشم في مجلس من المجالس رائحة كريهة خبيثة، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: لينظر كل منكم في نعله، ففحصوا النعال فلم يجدوا شيئا، قال: لينظر كل منكم في ثوبه، ففحصوا الثياب فلم يجدوا شيئا. بعد البحث والتنقيب وجد أن ذلك الرجل قد أتى ببعض الغائط فجعله على طرف شاربه، فقال: لما صنعت هذا؟ قال: رأيت كبرك، يقول للشافعي حقدا، لأنه أوذي من أولئك الحاقدين في مصر إيذاء شديدا، كما أوذي ابن تيمية أيضا رحمه الله وضرب أمام الجامع الأزهر حتى حلت عمامته وسقطت على الأرض، وآذوه إيذاء رحمه الله تعالى حتى اجتمع تلاميذه فأمسكوا بالضاربين المعتدين، فكان الشيخ رحمه الله هو الذي يدافع عن ضاربيه، وأقبل على تلامذته ومحبيه فقال: إن كان الحق لله، يعني في ضربه، إن كان الحق لله فهو لله فلا دخل لكم، وإن كان الحق لي فأنا قد صفحت عنهم وتنازلت عنه، وإن كان الحق لكم فخذوه، والحق ليس لهم فتركوه. فقال ذلك الرجل للشافعي رحمه الله: رأيت كبرك إذ تأمر بطلاء السارية بالغالية، يعني بذلك الطيب، فأردت أن أتعبد لله تبارك وتعالى وأتقرب إليه بما صنعت، يعني بالنجاسة. فقال الشافعي لبعض من حضر: خذه إلى صاحب الشرطة فمره أو أخبره بأنه يجب أن يعزر، لأنه أدخل النجاسة في بيت من بيوت الله. فكثير من الناس يظن أن العبادة مفتوح بابها، وأن الإنسان يتعبد بما شاء. بعض أولئك الخرافيين كان يكشف ظهره للبعوض ليلدغه ليلا طويلا، ويزعم أنه يتقرب بذلك الذي يصيبه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من قلة العقل في الحقيقة أو من ذهابه، نسأل الله العافية. فالعبادة شرعها الله تبارك وتعالى وشرع كيفيتها، ولم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين له تبارك وتعالى على الصورة التي أراد. فالعبادة توقيفية، ليس لأحد أن يأتي بعبادة من كيسه وأن يعبد الله تبارك وتعالى بهواه، وإنما العبادة ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله، وكل ما لم يكن كذلك فإنما هو بدعة في دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يتعبد بالبدع، إنما يتعبد بالسنن، يتعبد بما فرض سبحانه وتعالى. فإذا العبادات توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله. العبادات لا تكون بالرأي والاستحسان، إنما تتلقى عن المشرع. هذه قاعدة عظيمة نافعة، وتؤخذ من كلام المحدث الملهم الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لابد من تبيين ما يوهم من العلم للعامة، لأن هذا موهم، لأنه ربما جاء رجل وكان حديث عهد بكفر من الذبح للآلهة المزعومة ومن التبرك بتلك الآثار عند الأنصبة التي نصبوها والأوثان التي اتخذوها، فيدخل في دين الله تبارك وتعالى ولا علم عنده، فيجد أمير المؤمنين يقبل الحجر فيقول إذن في الإسلام تقديس للأحجار، وهو انخلع عنها البارحة، فلا يفهم. فهذا الفعل قد يوهم عند بعض الناس، لذلك بينه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتبيين ما يوهم العامة من مشاكل العلم حتى لا يعتقدوا غير الصواب يدل عليه فعل عمر وقوله رضي الله عنه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته المتبعة كما بين الحديث، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، فتأسى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هنالك خصوصية، لأن بعض الناس ربما قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأسى به فيها. وقد مر كثيرا ذكر القاعدة أن الخصوصية لا تكون إلا بدليل، يعني من ادعى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فعليه الدليل، ولا دليل يعني في هذه المسألة. إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عمل بها ولم تعلم حكمتها، فإنه يجب على الناس أن يذعنوا للشرع وأن يقوموا بذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تعلم حكمته. والعبادات كما مر توقيفية، يعني لا مدخل للعقل فيها، وإنما هي مبنية على النقل على النص، فالعبادات غير معقولة المعنى، أما المعاملات فمعقولة المعنى، يعني يمكن أن تفهم معنى عقد النكاح ومعنى عقد البيع والشراء والإجارة وما أشبه، فهذه المعاملات معقولة المعنى، يعني يمكن أن تستنبط الحكمة منها. وأما العبادات فغير معقولة المعنى، لأن الإنسان ربما يسأل يقول نصلي الظهر 4 ركعات، لماذا 4 ركعات؟ وخبير أنت بأنك لو كانت على غير 4 لسألت السؤال نفسه، يعني لو كانت الظهر على 2 ركعات لقلت لما كانت الظهر على 2 ركعات؟ إذن هذا سؤال دائري، كما في قول الشاعر مثلا أسألت رسم الدار أم لم تسألي بين الكناس وبين طلح الأعزلي، فيقول قائل لماذا استفهم بالهمزة، يعني لو كان استفهم بهل كنت ستسكت، يعني لو قال هل سألت رسم الدار أم لم تسألي، لو كان قال هذا كنت سكت أنت، كنت ستقول لماذا لم يستفهم بالهمزة. فإذا العبادات توقيفية، نسلم للشرع انتهي الأمر، وتبني ذلك التسليم بالمتابعة على الإخلاص لله، يقبل العمل إن شاء الله. هذا فيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه حريص على حماية التوحيد، أنت حجر لا يضر ولا ينفع، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلت. يجوز تبعا لهذا الحديث وصف حجر الكعبة بالأسود، خلافا لمن يتحاشى ذلك من المتنطعين يقول الحجر الأسعد، ولكن في هذا الحديث هذا الوصف حجر الأسود، فيجوز هذا. هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وإن لم تعلم العلة. فيه ترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار، وفيه تبيين لأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يملك ذلك ويقدر عليه، والأحجار لا تنفع من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في أصنامها. وقد أراد عمر رضي الله عنه بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه، فقد توهم بعض الباطنية أن للحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته قاتلهم الله تعالى. ومعلوم أن الحجر كان قد سرقته القرامطة، كانوا قد أخذوا الحجر وقلعوه وذهبوا به إلى هجر وظل سنوات، وقد أصيب ببعض الكسور فضبب الحجر وما زال التضبيب فيه. فبعض الناس يعتقد أن هنالك خاصية وأنه ينفع أو يضر، ولذلك نفى أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك. اعترض بعض الملاحدة وقال ما سودته خطايا أهل الشرك ينبغي أن تبيضه يد أهل التوحيد. هنا جوابان. أحدهما قاله ابن قتيبة أنه لو شاء الله لكان ذلك فيه، فإنما هو سبحانه أجرى العادة بأن السواد يصبغ ولا يصبغ والبياض ينصبغ ولا يصبغ. في ذلك قال معترض إن الشيب أيضا مثل السواد يصبغ، بقاؤه أسود على ما هو عليه فيه عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر بالسواد فتأثيرها في القلوب أشد وأعظم. وكان أبيض فسودته خطايا بني آدم، فإذا كان الحجر تؤثر فيه خطايا بني آدم فما تقول في القلب، يكون أعظم تأثرا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي والنسائي. أجر الله تبارك وتعالى العادة أن من يرى ما كان في الجنة فإنه يحرمه الله على النار، ولكن ستر الله زينته من الظلمة فجعل السواد كالمانع من رؤية الزينة. كل ما روي أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض باطل لا يصح فيه شيء، كما بيّن ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه بعضهم موقوفا على ابن عباس ولا يصح كذلك موقوفا، فلا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. وقد ورجت في فضائل الحجر الأسود أحاديث صحيحة تبلغ حد التواتر المعنوي، لأن التواتر على قسمين لفظي ومعنوي. فاللفظي ظاهر، يعني أن ينقل الحديث بلفظه من طرق كثيرة ويؤمن التواطؤ في تلك الروايات على الكذب ويكون المستند راجعا إلى الحس، هذا معنى التواتر وهذه شروطه، فيكون منقولا بلفظه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وقد تنقل واقعة مع اختلاف ما يحيط بتلك الواقعة من ملابسات فتكون في مواقف متعددة وفي أزمنة مختلفة، ولكن المعنى المشترك في هذه الأمور كلها تجده في جميعها كرفع اليدين في حال الدعاء. فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 موضع أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في حال الدعاء، فيقول علماء هذا من المتواتر المعنوي لأن الوقائع لم تكن واحدة كما في اللفظي. في اللفظي ينقل اللفظ فينقله هذا الصحابي وهذا الصحابي وهذا الصحابي، ما يزيد على 70 من الصحاب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويروي عنهم التابعون ويروي عنهم تابعو التابعين وهكذا، فهذا متواتر ومتواتر بلفظه. وأما رفع اليدين في حال الدعاء فيرد في هذه القصة كما في بدر، يرد في غيرها وفي غيرها في مواضع، والمشترك في تلك المواضع رفع اليدين في حال الدعاء، فهذا تواتر معنوي. فضيلة عظيمة للحجر الأسود تبلغ حد التواتر المعنوي، يعني في وقائع كثيرة بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الحجر الأسود.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.